بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الكلام في مفهوم الشر، ومفهوم الشر يعني صاحب الكفاية رحمة الله عليه حاول أن يثبت المفهوم من أكثر من طريق، من خلال إطلاق الهيئة التركيبية، من خلال إطلاق الحكم، من خلال الوضع، من خلال الانصراف. تقريبا 4 طرق حاول أن يثبت المفهوم، في كل طريق يصل ببعض الإشكالات، فلذلك وصل النتيجة لا يوجد لدينا دليل على ثبوت المفهوم. المرزا النائمي حاول أن يثبت المفهوم من خلال مقدمات الحكم، من خلال الإطلاق والتنظير به بالواجب التعيين والتخييري، والإشكال النقضي والحلي الذي ذكره المرحوم السيد الخوي عليه. السيد الخوي رحمة الله عليه ذهب إلى طريق آخر، وهو اختلاف المبنى بين في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وأصلا الجملة الخبرية عن ماذا تعبر يختلف عن الإيجاد، أن يكون هناك الإنشاء هو إيجاد المعنى في الخارج، والخبر هو ثبوت المعنى والنسبة في الخارج. فيقول من ذلك الوقت، من ذلك الطريق نثبت المفهوم، أما هؤلاء فيحتاج أن يثبتون العلية ويثبتون العلية المنحصرة. وكل هذه الطرق، الوضع، الانصراف، الإطلاق، تمامية مقدمات الحكمة، إطلاق الشرط، إطلاق الهيئة التركيبية، إطلاق أداة الشرط، إطلاق الجواب، إطلاق الجزاء، هذه كلها إنما كانت تبحث عن إثبات العلية، تحقق طرق لتحقيق العلية الانحصارية. السيد الخوي قال نحن لا في غنى عن هذا كله بهذا الطريق. على المبنى الأول، رجوعا على المبنى الأول، كانت هناك يعني بقيت لدينا نقطتان حتى المطلب يكتمل. المطلب الأول أن السيد الآخر ذهب في إحدى كلماته وفي بعض تصويرات الإطلاق، هو ما يشابه بتعبير الإطلاق الانصرافي أو إطلاق الشرط، عبر بهذا التعبير أنه إطلاق الشرط، أن هذا الشرط بما أنه هو علة للجزاء، فإطلاقه معناه أن لا تكون هناك علة أخرى سابقة وأن لا تكون هناك علة أخرى لاحقة. فإجا عبر قال بأن هذا الإطلاق حينئذ يدل على العلة المصارية، هكذا عبر. منين إجا هذا التعبير؟ إجا هذا التعبير يقول لأن الشرط عندما تكون هناك ترتب بين الجزاء والشر، معناه أن الشرط فيه مقتضي لأن يؤثر في الجزاء. هذا المقتضي للتأثير يتحول إلى علة، ثم يتحول إلى انحصار. صاحب الكفاية يقول أن الشرط خصوصيته الثابتة له أن فيه مقتضي لتحقق الجزاء. أما هل هذا التأثير والمقتضي الذي في الجزاء في الشرط تحول إلى مرحلة الفعلية بحيث يتحقق أو لا؟ يقول هذا مبني على ثبوت المفهوم. إذا تحول هذا الشرط إلى مرحلة الفعلية فإطلاقه يدل على الانحصار. ترتب بهذا الشكل المرزا النائمي صاحب الكفاية يقول الجملة الشرطية معناها وأصل ما تثبته أن هذا الشرط فيه مقتضي وفيه قابلية أن يؤثر في تحقق الجزاء. هذا أثر، فيه قابلية وفيه تأثير. متى يكون التأثير فعليا؟ إذا لم يكن هناك مانع وتحققت الشروط، يعني إذا انعدم المانع، انعدم المانع ولم يوجد هناك أي شرط آخر، فحينئذ سوف يكون هذا المقتضي فعليا. هذا اللي ذهب إليه صاحب الكفاية، يقول بأن هذا المقتضي، هذا الشرط حينئذ أنتوا جئتوا شو استدلتوا؟ تقولون بأن هذا ما دام شرطا فهو علة، وإطلاقه أن لا يكون هناك شرط سابق ولا لاحق له، فحينئذ تكون هذا الشرط علة انحصارية. هكذا الاستدلال كان. إجي صاحب الكفاية راد يناقش، شو يقول؟ يقول أن الـ أن الـ أن الـ أن هذا نستفيده إذا كان المولى أو المتكلم في مقام بيان الشرطية الفعلية، في مقام بيان أن الشرط مؤثر فعلا في تحقق الجزاء، وكون المتكلم في هذا المقام لا يتحقق إلا نادرا. جايب المتكلم في مقام شنو؟ المتكلم عندما يأتي بجملة شرطية في مقام بيان أن هذا الشرط مقتضي وأن هذا الشرط له قابلية التأثير، هذا. أما أن يكون التأثير فعلي فالمتكلم ليس في مقامها في بقاء في هذا المقام. فذكر صاحب الكفاية كأنه يقول إذا كان في مقام بيان فعلية التأثير فالانحصارية أسلم بها والإطلاق أسلم به، لكن الكلام أنه ليس في مقام، ليس في هذا المقام وليس في مقام بيان فعلية التأثير. المتكلم عندما يأتي بجملة شرطية في مقام بيان أن هذا الشرط هو مقتضي فقط لتحقق الجزاء، أما هل هذا الاقتضاء وصل إلى مرحلة الفعلية فهذا متوقف على انعدام المانع وعلى عدم وجود شرط آخر. فإذا كان المتكلم في مقام بيان فعلية التأثير معناه انعدم المانع ولا يوجد شرط آخر، فنستفيد من الإطلاق ماذا؟ أن هذا منحصر. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا اللي ذكره بهذا المقدار صحيح، يعني لو كان في مقام الفعلية، لكن الكلام أنه هل الشرط هو فقط لبيان المقتضي؟ يعني الآخرين أجر ناقشوا الآخر بأنه لو قلنا أن كل الجمل الشرطية التي ذكرها المولى واللي موجودة عندنا في الكتاب والسنة كلها لا تتحدث عن فعلية التأثير، وإنما تتحدث عن أن الشرط فيه مقتضي، بعدين شو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن ما حد يقدر يأخذ الجملة الشرطية يلزمها كأساس حكم، لأن هذا يحكي أن هذا بيه تأثير وبيه مقتضي. زين، نحتاج عدم مانع ونحتاج أن لا يكون هناك شرط آخر، هذا شو نثبته؟ من وين نثبته؟ فلذلك أجوا أشكروا على المرحوم الآخر بأن ما ذكرته لا يدل على أو لا يمكن أن نسلم به، وإنما الشارع أو المتكلم عندما يأتي بجملة شرطية يريد فعلية التأثير، أن هذا الترتب والتحقق له فعلية، مو بس أن الشرط فيه مقتضي وما سوى شيء. يقول أن الإتيان بالقضية الشرطية يريد أن يقول أن فعلية الحكم متوقف على فعلية الشرط، فالفعلية متحققة مو أنه فقط مقتضي وهناك أمور أخرى راح أدور على عدم المانع وأن لا يكون هناك شرط آخر. فبناء عليه نرجع أنه إذا الآخرين الذين ليس على مبنى سيد الخوي ينسن أمامهم الطريق، ماكو طريق لإثبات المفهوم مع أنهم كلهم يقولون بثبوت المفهوم، يعني لم يكن جلهم غير المنكرين الذين أنكروا ثبوت المفهوم وأقاموا أدلة على إنكار ثبوت المفهوم. الأغلب قالوا بثبوت المفهوم. زين شنو هو الدليل على ثبوت المفهوم؟ قالوا الفهم العرفي. الفهم العرفي دال على ثبوت المفهوم. الفهم العرفي الذي يدل على أن هناك ارتكازا عقلائيا عند أهل العرف يفرقون بين الوصف والشرط، ويفرقون بين الجملة الشرطية والجملة غير الشرطية. شنو المائز؟ شنو المائز أن من يقول له يجب على المسافر القصر، ولما يقول له إذا سافرت قصر؟ شنو المائز أنه يأتي ويقول أكرم زيدا العادل، وإذا أكرم زيدا الجائي مثلا، وإذا جاءك زيد فأكرمه؟ العرف والارتكاز العقلائي يفرق بين هذه الموارد وما يفرق بيناتهم. يفرق أن هنا يفهم أكو مفهوم، هنا ما أكو مفهوم. الشرط يفيد الانحصار، هذا ما يفيد الانحصار. لو لا واقعا ما يفرق بيناتهم. هل يرى هناك في تعدد الوصف إشكالية وتعارض، بينما في الشرط قد يجدها تعارض؟ يعني يقول له إذا جاءك زيد فأكرمه، بعدين يقول له إذا أحسن لك زيد فأكرمه. هنا الارتكاز العقلائي يحس بدوان أكو تعارض قبل ما يجمع بينهم، لم يحس بدوان. يقول إذا من البداية، يقول إذا تيجي تحط كم شرط، هم من البداية يقول لي مرة واحدة إذا جاءك زيد أو أحسن إليك فأكرمه. ليش أول شيء تذكر الجملة الشرطية الأولى ثم تسكت، بعدين بعد فترة تذكر الجملة الشرطية الثانية؟ إذا كان إكرام زيد له أكثر من سبب على نحو أو، هم بداية تذكر لياه. فإذا هناك ارتكاز عقلائي، وهذا الارتكاز العقلائي يقول أن من الجملة الشرطية تفيد ماذا؟ تفيد الثبوت عند الثبوت والانتفاع عند الانتفاء. وهذا الارتكاز العقلائي العرفي يكون دليلا على وضع الجملة الشرطية، أن الجملة الشرطية وضعت لهذا الأمر، ولولا وضعها لما تحقق هذا الارتكاز العقلائي العرفي، ولما كان وجود لهذا الارتكاز العرفي. أو أن هذا الارتكاز العرفي يابا هذا السبب الوضع، لو سبب الإطلاق بندري، بس اليوم هذا الارتكاز موجود. أما السبب شنو قبل ندري أصلا، إذا ما عرفنا شو يصير ما راح يصير شيء، ما راح يكون أي شيء. فإذا هناك من يذهب إلى أنه ذلك الارتكاز العقلائي العرفي على أن القضية الشرطية تختلف عن الوصف وتختلف عن كل قضية أخرى، هذا الارتكاز بتختلف بشنو؟ بالثبوت عند الثبوت؟ لا، تختلف بالانتفاء عند الانتفاء. أكرم إذا جاءك أكرمه أقوى في نحو دلالة المفهوم على أكرم زيدا الجائي، أكرم زيدا العالم، إذا أصبح زيدا عالما فأكرمه، غير ما إذا قال لك أكرم زيدا العالم فتكون هاي صفة من صفاته. أما إذا زيد ما كان عالم ينتفي الإكرام. فحينئذ ذلك الارتكاز العقلائي يكون هو الدليل على ماذا؟ على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. هسه هذا الارتكاز العقلائي سببه الوضع، كما هنا المرحوم السيد الخوئي يشير إلى أنه سببه قد يكون الوضع، لأن هذا الارتكاز العقلائي العرفي ما كان ليتحقق لولا الوضع. أما من ناحية الإطلاق فبعضه قد يصير في الإطلاق، الإطلاق يحتاج إلى تنبه، وأنه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان. أما لمن يقول بأن القضية الشرطية هناك ارتكاز عقلائي عرفي في فهمها، فسبب هذا الارتكاز العقلائي العرفي يكون هو وضع الجملة الشرطية. فنعود وين؟ نعود إلى وضع الجملة الشرطية ونستفيد المفهوم منها. البعض يقول بأن الإطلاقات اللي ذكرها القوم، إطلاق أدلة الشرط، إطلاق أداة الشرط، إطلاق الجزاء، إطلاق الشرط، فعل الشرط نفسه، هذول كلهم راح أدور على هذه المفاصل. نجي إحنا نقول أن الإطلاق الذي يدلنا على المفعول الجملة الشرطية هو الإطلاق المقامي. وهنا الإطلاق المقامي يعني لا نتصور الإطلاق ولا نبحث عن إطلاق في لفظ معين من هذه الألفاظ، لا نريد أداة الشرط ولا فعل الشرط ولا جزاء الشرط. نريد نقول أن المولى، أن المولى يعني الإطلاق المقامي هذا التمسك بعد تمسك بالإطلاق بعد بيان المتكلم وسكوته وعدم وجود بيان آخر له عما يريده أو أن يكون شرطا لذلك الحكم. فهذا الإطلاق المقامي، لذلك لما نجيب شرط آخر يذكر نقول هنا الإطلاق المقامي ما تم، لأن الإطلاق المقامي يتم إذا لم يكن هناك بيان آخر للمتكلم يبين فيه شرط آخر. فإذا في حينئذ تمامية هذا الإطلاق المقامي يثبت لنا المفهوم في هذه الجملة الشرطية. فالبعض قال بأن هذه الإطلاقات ومقدمات الحكمة التي تمت التي كانت يعني مجال الاستدلال بها هذه كلها ناظر علم ناظر إلى الإطلاق اللفظي. أما من الممكن أن نشير إلى وجود الإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي معناه أن التمسك معناه عدم وجود أي بيان آخر بعد سكوت المتكلم. إحنا هناك بالإطلاق اللفظي نفس هذه الألفاظ اللي يتكلم بها المتكلم هي نفسها تدل على ماذا؟ تدل على الإطلاق. هنا نقول لا، أن المتكلم بعد بيان المتكلم وبعد سكوته في مورد يكون عليه البيان ولو الإشارة إلى قيد آخر، فعندما لم يشير إلى قيد آخر ولم يأتي بكلام آخر بحيث يبين أن هناك قيد آخر أو شيء من هذا القبيل، فحينئذ نستطيع من هذا نستفيد ماذا؟ نستفيد الحصار ونستفيد العلية المنحصرة. يعني الإطلاق المقامي معناها مقتضاه عدم وجود شرط آخر غير ما ذكر، هذا هو الشرط المذكور. فهذا الإطلاق المقامي ينفعنا ويدلنا على الانتفاع عند الانتفاء، فيمكن أن نستدل من خلاله على ثبوت المفهوم. فإذا من قال بثبوت المفهوم غير هذه الصور التي ذكرها صاحب الكفاية الخمس صور، إما يستدل من خلال الارتكاز العقلائي العرفي، ويكون هذا الارتكاز العقلائي العرفي إما مرده إلى الوضع وإما مرده من هذا المراجع، يعني لا نعلم سببه لكن أكو هكذا ارتكاز عقلائي عرفي ولا يضرنا ما دام قد ثبت هذا الارتكاز العرفي، لا يضرنا عدم معرفة سببه. وإما أن يعود إثبوت المفهوم في مثل هذه الجملة إلى الإطلاق المقامي. وإذا عدنا إلى الروايات، يقول من الممكن الاستدلال بالرواية التي سئل بها الإمام الصادق سلام الله عليه عن حلية أكل لحم الذبيحة إذا لم تتحرك، فأجاب عليه السلام بعدم الجواز، واستدل عليه بما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام مضمونه إذا تحركت الذبيحة فكل، يعني إذا لم تتحرك فلا تأكل، فيكون دال على المفهوم. وكذلك أيضا استدلوا بفعل إبراهيم حتى بين القضية عامة. في فعل إبراهيم عليه السلام عندما قال بل فعله كبيرهم، هناك أكو بحث في القرآن أنه خب إبراهيم يدري أن كبيرهم لم يفعل، فيكون هذا كذبا، يعني إبراهيم قاعد يكذب عليهم وبيجوز النبي أن يكذب. لذلك قالوا إحدى الوجوه المذكورة أنه جملة فاسألوهم إن كانوا ينطقون، بل فعلهم كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فيكون معنى الآية تعليق إبراهيم فعل كبيرهم على ماذا؟ على نطقهم. فحينئذ تخرج الآية عن الظهور الأول في الكذب، يعني إن كانوا ينطقون. فإذا لم يكن للجملة مفهوم حينئذ شبهة الكذب تكون باقية في هذه الآية الكريمة، شبهة الكذب بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام. فلذلك هذا يريد، يعني هذا القضية عندما يأتي بها يريد ذكرها في إبراهيم يريد يبين إذاك الارتكاز العقلاء الموجود في من ذلك الزمان إلى هذا الزمان. الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه والآية الكريمة عن إبراهيم تدلل على أن هذا الارتكاز العقلائي موجود في الجملة الشرطية وفي فهم الجملة الشرطية، وأن يكون لها مفهوم. فالجملة الشرطية حينئذ يكون لها مفهوم بناء على ما مختار السيد الخوي في الجملة الخبرية والإنشائية، وأنه إبراز الاعتبار، وما ذكره الآخرون بناء على المبنى المشهور في الجملة الخبرية والإنشائية، ثبوت العلية الانحصارية، وثبوت العلية الانحصارية أو القيد الانحصاري يكون ثابتا من خلال الارتكاز العقلائي أو من خلال الإطلاق المقامي. هذا هو تمام الكلام في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ثم بعد ذلك يتعرض إلى تنبيهين. التنبيه الأول طبعا سيد الخوي هنا في ترتيب البحث ذكر هذين الأمرين وهو الارتكاز العقلائي والرواية قبل ما يذكر مبنى المرزا النعيني في إطلاق وتمامية مقدمات الحكم. التنبيه الأول هو في مسألة أنه عندما نتكلم عن الجملة الشرطية وأن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، فإن نتحدث عن سلخ الحكم وليس عن الشخص الحكم، باعتبار أن شخص الحكم هو الحكم الجزئي المتعلق بهذا الموضوع، المتعلق بهذا الموضوع مع شرطه. فإذا انتفى الشرط أكيدا ينتفي الجزء، أما هل ينتفي السنخ بمعنى أنه إذا جاءك زيد فأكرمه، أكو إكرام متعلق بمجيء زيد. إحنا شو نريد نستفيد؟ نستفيد أنه هل هناك إكرام آخر اللي هو فرد آخر من أفراد الإكرام يثبت لزيد في حالته الأخرى لولا؟ فيقول هذا مبتني على ماذا؟ مبتني على أن يكون الحكم اللي موجود هو مطلق وجوب الإكرام وليس شخص الحكم، لأن انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه وقيده هذا عقلي ما حد يحكي به. إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا الإكرام المتعلق بفرض مجيء زيد ينتفي بانتفائه بالتأكيد، لكنه هذا فرد من الإكرام. إحنا نتكلم عن أفراد أخرى من الإكرام، هل تثبت لزيد أم لا؟ وهذا لا يمكن نفيها إلا بالقول أن الموجود في الجزاء وهو الحكم هو سنخ الحكم وليس شخص الحكم، لأن انتفاء شخص الحكم عقلي بانتفاء أحد قيود الموضوع. إذا انتفى هذا القيد ينتفي هذا الشخص، لكن هل هناك فرد آخر من أفراد الإكرام يثبت لزيد أم لا يوجد؟ وهذا أمر سلموا به بأنه حتى الجملة الشرطية تدل على المفهوم لابد أن يكون المعلق هو بالجزاء الحكم هو سنخ الحكم وليس شخص الحكم. هذا خب واضح. يجب السؤال هنا، كيف نثبت أن المعلق هو سنخ الحكم؟ الأصل الأولي أن يكون المعلق هو شخص الحكم، ما عندنا مشكلة. إذا جاءك زيد فأكرمه، أكو إكرام متعلق بماذا؟ متعلق بمجيء زيد. أما أن يكون المراد هو مطلق الإكرام وكل أفراد الإكرام الأخرى، هذه منين نجيبها؟ كيف نثبت أن الموجود في الحكم هنا هو سنخ الحكم لا شخصي؟ كيف نثبت ذلك؟ فكل الكلام هو في هذه النقطة، كيف نثبت أن الحكم الموجود في الجزاء هو صدق الحكم وليس شخص الحكم. شخص الحكم عادي طبيعي، أما كيف نثبت أنه صدق الحكم؟ هذا إن شاء الله يهد الحديث.
سيدنا الأمر بالنسبة إلى مدن محافظة خراسان، قال إحنا عندنا الجملة الشرطية فيها مقتضى، لا 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 عدم المانع أو عدم وجود شرط آخر، ما عندنا مقتضى، ما عندنا فيها اقتضاء فعلي، صحيح ولا لا؟